أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال: حديثه أو حديث عنه يطربني. هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمني والحاضرين مع أصولنا وفروعنا وأزواجنا وأحبابنا بنظرة من نظرات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو عنا راض. يقول الشيخ العلامة المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى، يقول في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظيم حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا في الدروس الماضية أن الشيخ يحدثنا عن أخلاق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام تزكية نفوس الأمة، والتزكية تكون برؤية مثال أمامك من أجل أن تتشبه به وأن تسير سيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن أردت تزكية نفسك فعليك بالتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ عندما يتحدث عن حلمه صلى الله عليه وسلم وعن عفوه، قال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح. ربي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. بمعنى ليش يحب المحسنين؟ كأن الحق جل وعلا يقول لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعامل من أساء بإساءة، عامله بالإحسان فإن الله يحب المحسن. أنريد أن نكون محبوبين عند الله؟ نعم. عامل الناس بالفضل لا بالإحسان؟ إيشو؟ بالإحسان. يعني هذا إن شاء الله يعني نستحضر قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. يعني أنه نحن إن شاء الله من نعامل الآخرين بالإحسان وليس بالعدل، الله يعيننا على ذلك. وقال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم. كمال الشخصية: إن أساء إليك مسيء أن تعفو بدون انتظار وسائط، لا يجيب أبوه، لا يجيب عمه، لا يجيب خاله، لا يجيب تاجر، لا يجيب مسؤول، لا يجيب شيخ، لا يجيب كذا. مشان إيش عمال تنتظر؟ يعني لو جاءك عالم مشان يتوسط، شو بدي أقول لك؟ تقول لك: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت حفظان ما قال الله وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لا تنتظر واسطة. ربي عز وجل قال: فاعف عنهم، خلص، انطلاقا من توجيه الله عز وجل لك. وبعد توجيه الله تحتاج إلى توجيه؟ بعد توجيه لا تحتاج إلى إنسان كبير أو صغير، معروف أو غير معروف، شيخ أو غير شيخ، عالم أو غير عالم، خلص ربي عز وجل يقول: فاعف عنهم وكمل شخصيتك واستغفر لهم. قل: يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، لمن أساء إليه، وشاورهم في الأمر. على لغة العوام نحن منقول ترجع المجاري طبيعية، يعني خلص صافي يا لبن، نسينا الماضي وانتهت القضية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عظيم الحلم، لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويغفر، وما انتقم لنفسه من شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، حدود الله جل. روى الشيخان وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله لا لنفسه. ولقد اتسع حلمه صلى الله عليه وسلم لجميع خلق الله حتى لأعدائه الذين آذوه. فلما كانت غزوة أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وجرح في شفته السفلى وشج في جبهته الشريفة حتى سال منه الدم، فجعل ينشفه لئلا ينزل على الأرض. صار ينشف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الدم وهو في ساعة القتال حتى لا تقع قطرة من دمه الشريف على الأرض. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء. شو الرحمة هاي في ساعة القتال ويصرون على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، يصرون على قتله عليه الصلاة والسلام، وانكشف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحتى كادوا أن يصلوا إلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشقت شفته السفلى وشج في جبهته الشريفة وعم بينشف الدم، يعني متنبه أن لا تقع قطرة من دمه على الأرض، رحمة بمن؟ بأصحابه، رحمة بالمشركين. لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء. قال: ولقد شق ذلك على الصحابة، تألم الصحابة، فقالوا: لو دعوت عليهم. طيب إذا سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عم بينشف الدم حتى لا يقع منه على الأرض حتى ما ينزل العذاب، أيدعو الله عز وجل عليهم؟ ولكن أصحاب الحبيب عليه الصلاة والسلام من تعظيمهم لقدر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كادت يعني أفئدتهم تنخلع من قلوبهم حزنا على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا: لو دعوت عليهم. فقال: إنما لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، عوضا من الدعاء عليهم الدعاء لهم. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. المشكلة أيها الإخوة، كما قال ربنا عز وجل في حق أقوام ما عرفوا نبيهم عليه الصلاة والسلام، قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يعني اليوم إذا قال الشرق أو الغرب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل دموي يحب القتل من حقدهم، قد يقولون هذا وأشد، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولكن العجيب أن ترى المؤمنين، بعض المؤمنين من يقول: شهاد أمحمد دموي هؤلاء أتباعه؟ يا أخي فرق بين المؤمنين، بين المسلمين وبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اقرأ سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدك تقول على المسلمين يسفكون دماء بعضهم البعض، قل ما تشاء عن المسلمين، ولكن إياك أن تتعدى إلى حدود الشريعة وأن تتعدى شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من تعدى على شخصية سيدنا محمد هو إنسان مجرم ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام. أتحكم على سيدنا رسول الله من خلال المسلمين. وأنا أقول للمسلمين يا ناس اتقوا الله في شخص سيدنا رسول الله، عليكم بتقوى الله في شخصية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا تدعوا المجال للأقدام أن يطعنوا في شخصية سيدنا رسول الله بسببكم أنتم. نبينا عليه الصلاة والسلام عرفه الأعداء المشركون في زمنه أنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه، بل كان يدعو لمن أساء إليه، والدليل على ذلك أنه قال اللهم اغفر لقومي، وفي رواية اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن مظاهر حلمه وعظيم عفوه صلى الله عليه وسلم قصة زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود الذين أسلموا لرؤية تلك الآيات المحمدية والعلامات النبوية الجلية. فقد ورد عن زيد بن سعنة أنه قال، طبعا سعد بن سعنة عالم من علماء اليهود، حبر من أحبارهم، قرأ التوراة وعرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما من كتاب أنزل على نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل إلا وفيه أوصاف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول زيد رضي الله تعالى عنه: لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد. أفعالنا سلبا أو إيجابا تنعكس على وجوهنا. عندما قال من دخل السجن مع سيدنا يوسف قال له إنا نراك من المحسنين، وجهك وجه أهل الإحسان. قال لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه. صفتين يسبق حلمه جهله، حاشا أن يكون عن سيدنا النبي جهل، ولكن بتعبيره يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. طبعا هذا عفوا ليس من كلام زيد، إنما قرأه في التوراة. قال زيد ابن سعنة: فكنت أتلطف له، عم تلطف للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يخالطه، لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله، يعني بده يختبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. زيد بده يختبر لسيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. قال: فابتعت، يعني اشتريت، فابتعت منه تمرا إلى أجل فأعطيته الثمن. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بحاجة إلى مال يريد إعطائه للفقراء وما كان عنده مال، استغل هذا الموقف زيد، قال يا محمد أنا أشتري منك تمرا، أشتري منك تمرا إلى أجل، بسلمني إياه في الزمن المحدد وأدفع لك الثمن كاملا. هذا بيقول عنه الفقهاء بيع السلم، تبيع ما ليس عندك ولكن بشرط أن تدفع الثمن كاملا. هيا حكم شرعي نستفيد أيها الإخوة، إذا أردت أن تبيع ما لا تملك الأصل لا يجوز، ولكن استثنى شرعنا الشريف بيع السلم، بدي أبيع سلعة أنا ما أملكها، أخذ مواصفاتها وأقبض الثمن كاملا ثم آتيه بالسلعة بعد ذلك. المهم قال: فاشتريت، فابتعت منه تمرا إلى أجل فأعطيته الثمن. وفي رواية أبي نعيم: فأعطاه زيد قبل إسلامه 80 مثقالا ذهبا. 80 مثقال، المثقال 5 غرامات، 85 شاد يعني شيء 400 غرام من الذهب، بمقدار 400 غرام من الذهب. قال فأعطاه زيد قبل إسلامي 80 مثقالا ذهبا على تمر معلوم بمواصفاته إلى أجل معلوم. فلما كان قبل مجيء الأجل بيومين أو ثلاثة قبل حلول الأجل بقى هون الاختبار ليختبره لحضر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال أتيت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخذت بمجامع قميصه ورداؤه على عنقه ونظرت إليه بوجه غليظ. طبعا زيد يتكلف ذلك تكلفا إلا كان عم بفعل حقيقة تكلفا اختبار لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وتنبه إلى نفسك يا أخي قد يرسل الله عز وجل إليك عبدا يختبرك اختبارا، كن حليما فإنك لن تندم، إن كنت حليما لن تندم. قال فأخذت بمجامع قميصه ورداؤه على عنقه ونظرت إليه بوجه غليظ ثم قلت ألا تقضين يا محمد حقي، فوالله إنكم يا بني عبد المطلب مطل، يعني تؤخرون أداء الحقوق وتسوفون الموعد مرة بعد أخرى. سيدنا النبي هذا وصفه، سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وقبل الرسالة ما أخلف وعدا، قبل الرسالة ما أخلف وعدا، فبعد الرسالة حاشاه بده يخلف الوعد. قال عمر أي عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع؟ وفي رواية نظر إليه عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، قال له فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف رأسك، يعني أنا خايف يفوت شيء بيني وبينكم من بقاء الصلح بين المسلمين وبين قومك اليهود إذ ذاك. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر مو إلى زيد، ينظر إلى من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إلى من أساء إليه. نظر إليه سيدنا رسول الله في سكون وتؤدة وتبسم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر إنا كنا، يعني أنا وزيد أنا وهالرجال هاد، شوف حضر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام بقول له أنا وهذا مين اليهودي، أنا وزيد يعني إنا كنا يعني أنا وزيد أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، كأنه يقول له سيدنا النبي يا عمر أنا بحاجة إليك أنه تنصحني، وهذا كمان زيد بحاجة إليك أن تنصحه. ثم قال عليه الصلاة والسلام أن تأمرني بحسن الأداء. سيدنا عمر يأمر سيدنا النبي، سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام آمر بالنسبة للبشر جميعا وليس مأمورا إلا من قبل مولانا عز وجل، ولكن من أخلاقه عليه الصلاة والسلام كان يقول أشير علي أيها الناس، مع أنه معصوم ومع أنه مسدد ومؤيد، مع أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مع ذلك يقول أشير علي أيها الناس، عم بيقول لسيدنا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباع، أي المطالبة أنه يا أخي بدك تطالب بحقك طالب بأسلوب لطيف. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اذهب به يا عمر فاقضه حقه. ما قال له سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يا زيد لسا ما حل الأجل، لسا في يومين أو ثلاثة، ليش هيك انت مستعجل؟ ما التفت إلى الكلام، حليم عليه الصلاة والسلام ما ينتقم لنفسه. قال اذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده 20 صاعا من غيره مكان ما روعته. يعني زيد 20 مثقال من تمر زيادة على حقه. ليه؟ لأنك أخفته، عيونك صارت تدور في وجهك، وهذا بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأمام النبي عليه الصلاة والسلام، ولو سيدنا النبي بده يسوي شيء خلاص ما بقي له وجود لزيد. قال زيد فقلت يا عمر، بعد ما ذهب وأعطاه، قال قلت يا عمر كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أختبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد اختبرتهما فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا. ربح سيدنا رسول الله أم خسر في الموقف؟ حاشاه أن يخسر. ونحن نريد من أعداء هذه الأمة أن يدخلوا في دين الله، مو ينفروا من دين الله، وذلك بحسن الأخلاق، بحسن متابعة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. لا يكن أحدنا منفرا من دين الله في أسلوبه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي رواية قال زيد وما حملني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا أني كنت رأيت صفاته التي في التوراة كلها إلا الحلم، فاختبرت حلمه اليوم فوجدته على وصف التوراة، وإني أشهدك أن هذا التمر اللي اشتريته من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التمر وشطر مالي نص مالي إلى فقراء المسلمين. وأسلم زيد وأهل بيته كلهم، كلهم أسلموا إلا شيخا كبيرا غلبت عليه الشقوة والعياذ بالله تبارك وتعالى. من الوقائع التي يتجلى فيها عفوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحلمه تحمل أذى المؤذين وغلظة المغلظين ومقابلة ذلك بالسماح والصفح. نحن اليوم في شهر ربيع الأول وفرحانين وعم نستعد، والآن عم نتساءل ايمت حفل المولد وايمت ذكرى المولد بجامع كذا وبجامع كذا وبجامع كذا، وناوين بدنا نسوي الموالد ومسوين الطعام وسوين الحلوى. والله شيء حلو، والله العظيم شيء حلو، شيء حلو ومعبر عن فرحتنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منا هذا دون السلوك والعمل؟ لا أبدا. قل إن كنتم تحبون الله، ما قال فافرحوا بنبيكم فرحا فقط، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقمنا حين قام، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام آنس الصحابة بالحديث، انتهى الحديث قام وقام الصحو. قال فنظر إلى أعرابي قد أدركه فجذبه، وفي رواية فجبذه بردائه جبذة شديدة، فحمر رقبته صلى الله عليه وسلم أي جعل فيها حمرة من أثر الجذب، وكان رداؤه خشنا، كان رداء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خشن. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي فقال له الأعرابي احمل لي على بعيري هذين، أي حملهما طعاما، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. فغليظ القلب مع فظاظة القول وغلظة القلب الشدة باليد والإيذاء. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا وأستغفر الله، أي لا أحملك من مالي ولا من مال أبي. أنا يعني ما أدعي المال مالي، أستغفر الله أن أدعي أن المال مالي. في رواية البيهقي قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال، عم بيقول للأعرابي بهدوء وحلم وأنات وعم بيعلمه حكم شرعي، المال مال الله وأنا عبده، لا وأستغفر الله، لا أحملك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني، تمكنني بدي أقتص منك، هذا من حقي. المال مال الله وأنا عبد الله، بس هي حقي أن أقتص منك، فأفعل معك يعني مثل ما فعلت من جذب الرداء بشدة. طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يختبر هذا الأعرابي، ما رح يفعل، لأنه ما انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وتعليم لنا. فقال له الأعرابي: والله لا أقيدكها، ما بخليك تقتص. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما؟ يعني أنت البعيد، هو معتدي، طيب ليش ما أقتص؟ فقال له الأعرابي: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. أقر أنه أساء، أقر أنه أساء، قال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة. فضحك، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو عمر، دعا لسيدنا عمر في رواية، فقال له: احمل له على بعيريه هذين، على بعير تمرا وعلى الآخر شعيرا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أوذي في نفسه عفا وصفح، ولكن إذا انتهكت حرمة جانب من جوانب دين الله انتقم لله تعالى. فلما شج وجه الشريف يوم أحد عفا وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما شغلوه عن صلاة، عن الصلاة يوم الخندق لم يعفو، أساء إليه، أسال دمه الشريف، عفا. عندما شغلوه عن صلاة العصر ما عفا. هالدين ما تشغل وما تكون سببا في شغل إنسان عن صلاته. لذلك إذا بتكون في محل تدخل لإنسان لك تشتري منه سلعة وسمعت الأذان، لا تكن سببا في تأخير صلاة هذا الإنسان، وقل له: يا أخي أذن، تفضل إلى الصلاة لأشتري. قال لك: تعال يا أخي أنا ببيعك، ما في إشكال. قال له: إذا كنت تبيعني لا تكن سببا في تأخير صلاتي، أنا أذهب إلى الصلاة. انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما شغلوه عن الصلاة يوم الخندق لم يعفو، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. شهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حريص على الصلاة وأن تكون في وقتها. كان يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته بأخلاق المعروف المعهود، ولكنه إذا حضرت الصلاة قام كما تقول السيدة عائشة كأنه لا يعرف منا أحدا. نحن اليوم نساءنا وأهلنا وقت الطعام، إذا كان وقت أذان المغرب، وقت أذان العشاء، وقت أذان الظهر، وقت أذان العصر، جلوس تغدى في أذان إيه، وإذا أذان الصلاة ما يطيره، والله بدي اطير الصلاة بدي يروح الوقت. الطعام مو طاير. إيه انت بطلت تعرف منزلتي ومكانتي بعد ما سويت لك الطعام؟ إلا الصلاة عندي اهم منك انت. ايها الاخوة الكرام، اسأل الله لي ولكم حسن الاقتداء وحسن الاتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.